قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
أعرف عظيم منازل الأصحاب هم صفوة رفعوا بصحبة أحمد وبذاك قد قصوا من الوهاب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. هذه حلقة جديدة في هذه السلسلة الخاصة من الحلقات فضائل معاوية رضي الله عنه. وأسعد مشاهدي الكرام أن أكون وإياكم ضيوفا على شيخي الحبيب فضيلة الشيخ محمد ضاوي العصيمي الداعية الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا، يعني في حلقتنا الماضية تحدثنا عن فضائل الصحابة عامة وفضائل سيدنا معاوية، وبالرغم من هذه الفضائل لم يسلم معاوية رضي الله عنه من قدح، سواء كان ذلك من المحدثين أو من القدماء، ويعني وظلم ذوي القربى أشد مضادة. لكن هنا لابد أن نقف مع بعض هذه الشبهات، وأولها قالوا إنه كان حريصا على الملك رضي الله عنه، وأنه استغل مقتل سيدنا عثمان ومسألة الثأر لسيدنا عثمان أو القصاص لسيدنا عثمان كي يستأثر لنفسه بالملك. ما ردكم على هذه الشبهة؟
نعم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين. أما بعد، بلا شك أن يعني في حلقة الماضية تكلمنا عن عظم ما نال معاوية رضي الله تعالى عنه من الشبه، وهناك من الشبه حقيقة ما يعني سخفها يغني عن الرد عليها، لكن هناك من الشبه ما قد يكون للأسف الشديد لها آذان صاغية عند بعض من لا علم عنده، أو إنسان قد يكون عنده ليس عنده تتبع للتاريخ ولا معرفة لما حصل بين الصحابة. قبل أن أجيب عن هذه الشبه، أود فقط أن أقرر أصل عظيم ذكره أهل السنة، وهي قضية الخلاف الذي حدث بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. نحن نعرف بأن الخلاف الذي حدث في عهد الصحابة كان مبتدأه هو ما حدث في فتنة مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وبعد ذلك حدث ما حدث من خلاف علي رضي الله تعالى عنه ومعاوية. الواجب علينا كما كان أهل السنة يفعلون، أولا ويقولون، أولا قضية أن يكف الإنسان عما شجر بين الصحابة.
نعم.
لا يظن إنسان اليوم أنه يستطيع أن يقف عند يعني أو يستطيع أن يستوعب كل ما حدث بين الصحابة ويستطيع أن يقدمها للناس ولا يحدث في نفوسهم شيء من الشبه. ولهذا كانت كلمة السلف مجمعة على وجوب الكف عما شجر بين الصحابة، وقرروها في كتب العقيدة. ولهذا ذكر عن الشافعي وعن عبد الله بن المبارك وعن الإمام أحمد عبارات، كقولهم مثلا حينما كانوا يسألون الإمام أحمد سئل قال تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كان يقول فتنة عصم الله منها سيوفنا فلنعصم منها سنتنا. ولذلك كان بعضهم يقول إنهم قد أفضوا إلى رب الرحيم، فما دخلك بينهم وبين ربهم، كان يقول هكذا بعض السلف. الأمر الثاني أنه قد أثر في كلام السلف أنهم كانوا يتكلفون، مو بس يجيبون وإنما يتكلفون في إيجاد ما أو تأويل بعض ما حدث بين الصحابة، تكلف من باب حسن الظن بهم، لأنه لا يمكن يكون هذا الجيل عنده طمع في دنيا أو رغبة في ملك كما يدعي بعض اليوم بعض الناس. ولهذا كان لزاما علينا وحقهم علينا أن نجيب عن هذه الشبهة التي تسرد اليوم على بعض الناس ويتأثر بها للأسف بعض الناس، ونجيب كذلك عن هذه الشبهة، بل ونتكلف، وهذا ليس بعيب، خاصة أن هذا الجيل حسن الظن بهم هو الذي يحملنا على أن نتكلف في إيجاد المخارج والتأويلات لما حدث بينهم. أما ما ذكر في حرص معاوية رضي الله تعالى عنه، هذه طبعا كانت هي أول الشبهة التي ذكرت عنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أنه كان حريصا على الملك، أنه بسبب حرصه على الملك قتل بسبب حربه مع علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه آلاف من الصحابة، واستمر الأمر مدة من الزمن وهو متشبث برأيه في يعني عدم البيعة لعلي بن أبي طالب كما يقولون. أولا طبعا أنا أذكر فقط أثر يعني ذكره أبو مسلم الخولاني حينما جاء إلى معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو يجيب معاوية الآن يجيب عن سبب حرصه على أنه يعني توقف في بيعة علي، وأن سبب ذلك هو مطالبته بدم عثمان.
نعم.
رضي الله تعالى عنه، لأنه كان يرى أن عثمان قد قتل ظلما وهو كذلك، وأنه قد اعتدي عليه، ولكن ومع ذلك لم يعني يظفر المسلمون بقتل قتلة عثمان، وكان علي رضي الله تعالى عنه يرى المصلحة في تأخير القصاص، لأن حالة الناس في ذلك الوقت لم تكن تسمح بأن يؤلب قبائل هؤلاء القتلة على المسلمين.
نعم.
يقول أبو مسلم حينما جئنا إلى معاوية يقول قلت له أنت تنازع عليا هل أنت مثله؟ هو الآن يبين كيف أن معاوية كان يعرف شرف علي رضي الله تعالى. قال هل أنت مثله؟ فقال معاوية لا والله إني لأعلم أن عليا أفضل مني، وإنه لأحق بالأمر مني، إقرار منه بأن علي هو المستحق وأنه هو المفضل، ولكن ألستم تعلمون أن عثمان قتل مظلوما وأنا ابن عمه وإنما أطلب بدم عثمان؟ قال فأتوه، يقول معاوية لأبي مسلم أتوه فقول له فليدفع إلي قتلة عثمان وأسلم له، بس أنا أريد هذه. نعم. الآن ما المسألة ليست حرص على ملك، الحريص على الملك ما يطلب هذا الطلب الذي في نظر الناس هو طلب يسير. فقال أتوه ليسلم إلي قتلة عثمان، قال وأسلم له. فلما جاء أبو مسلم يقول فذهبنا إلى علي رضي الله تعالى عنه فكلمناه فلم يدفعهم إلينا، لأن علي كان له كما ذكرت المصلحة في أنه لم يكن يريد أن يؤلب الناس على المسلمين في ذلك الوقت.
نعم.
فالشاهد أن حتى معاوية ثبت عنه أنه كان يقول والله ما قتلت عليا إلا في أمر عثمان، يقسم بالله أن سبب قتاله هو فقط لقضية تسليم قتلة عثمان إليه. هذا الآن قد يقول قائل هذا أنتم ابتدعتوا أهل السنة وأن هذا من عندكم وأن أنتم يعني تكذبون وأن معاوية أصلا كان حريص على الملك. طيب نجيب بكلام علي نفسه نهج البلاغ الذي هم يقررون بأنه من الكتب المنسوبة إلى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، يقول علي بن أبي طالب في نهج البلاغة وذكر هذا أيضا أنه كان يقول وبدء أمرنا في خطبة له وبدء أمرنا أن التقينا والقوم من أهل الشام، يعني يقصد معاوية.
نعم.
والظاهر أن ربنا واحد ونبينا واحد ودعوتنا إلى الإسلام واحدة، ولا نستزيدهم في الإيمان بالله ولا التصديق برسوله ولا يستزيدوننا، يعني لا احنا احسن منهم ولا هم احسن منا، كلنا متساوون، الأمر واحد، إلا هذا الشاهد إلا ما اختلفنا فيه من دم عثمان ونحن والله منه براء.
إذا نقطة الخلاف حتى نقرر،
حتى
نقطة الخلاف بين سيدنا علي. نعم. وسيدنا معاوية هم قتلة عثمان،
قتلة عثمان بإقرار علي نفسه كما. نعم. ذكرت قد يقول قال اترك الآن، قد يكون معاوية ليس صادقة كما يدعي بعض هؤلاء الكذابين، لكن هذا كلام علي رضي الله تعالى عنه، ولهذا هو نفسه علي يقر بأن خلافنا إنما كان بسبب دم عثمان.
نعم.
إذن نأتي الآن ونقول والله أنه كان حريص على الملك وأنه كان يريد أن يورثها لأبنائه وغير ذلك من الافتراءات الكاذبة، هذا كله يعني رددنا عليه بما ثبت من كلام علي نفسه رضي الله تعالى عنه.
نعم. نعم. إذن شيخنا المسألة ها هنا لابد أن تأخذنا إلى نقطة، هذا خلاف بين مسلمين.
نعم.
بين صحابة.
نعم.
رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين وصفوا في القرآن الكريم أولئك هم المؤمنون حقا.
الله
أكبر. إذن هذا خلاف بين طائفتين من المؤمنين، بل طائفتين عظيمتين من المؤمنين. فهل ثبت أو هل يستساغ أن تكون هناك هذه الخلافات بين طائفتين من المؤمنين؟
نعم.
نعم هذا هو السؤال.
أولا يعني الله جل وعلا قد أثنى كما ذكرنا على الصحابة، والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر أيضا بأن يعني وصف كما ذكرت هو جزء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قضية يعني فضيلة الحسن بن علي حينما سلم الخلافة إلى معاوية رضي الله تعالى عنه. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على الطائفتين، والثناء جاء في أكثر من موضع، قال فئتين عظيمتين، وصفهم بالعظمة من المسلمين شهادة بإسلامهم. طيب، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يعني هنا هذا مدح أيضا لجيش معاوية ومن كان معه، أنه وصف بأنه فئة عظيمة من المسلمين. فإذا كون هذا الأمر يحدث بين الصحابة هذا نقول لا شك أنه أمر قد فرغ منه، قد قدره الله عز وجل ولا مرد له.
لكن هل من الممكن أن يعني تكون من هاتين الفئتين فئة باغية؟ لأنهم استندوا على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمار تقتله الفئة الباغية.
صحيح.
أولا
هذا الحديث هو من ضمن يعني ما يستدل به اليوم بعض من يلبس فيقول ويح أم عمار، ويح عمار تقتله الفئة الباغية. أولا يقول العلماء في الجواب عن هذا الحديث، حديث بلا شك أنه ثابت وصحيح. أولا هل هذا الحديث فيه دليل على أن كل الفئة التي قتلت عمار باغية؟ هذا جواب من الأجوبة التي قيلت. ولهذا قال بعض أهل العلم أن الفئة أو من قتل عمار هم الباغون. ولا يلزم من ذلك أن يكون كل الجيش باغن.
إذن شيخ فلنعود إلى الآية الكريمة. ربما حكمت الآية الكريمة وحسمت هذه المسألة.
وإن طائفتان
من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. إذن هنا طائفتان من المؤمنين. إذن من الممكن أن تقتتل طائفتان من المؤمنين. فلا تخرج إحدى الطائفتين من دائرة الإيمان.
صحيح.
وبعدين نأتي بعد ذلك، فإن ضغت إحداهما على الأخرى إذن من الممكن أن تكون إحدى الطائفتين المؤمنتين باغية بنص هذه الآية ولا تخرج من دائرة الإيمان.
وكان كون يعني توصف إحدى الطائفتين بالبغي لا يعني ذلك كما ذكرت أخو أسامة أنها تخرج من ملة الإسلام. طبعا بلا شك أن هذا من التلبيس اليوم، يعني أن يصور بأن كل قتال إنما يكون بين كفار ومسلمين. هذا غير صحيح. في الشريعة حتى في الفقه الإسلامي عندنا قتال البغاة، نص في كتب الفقه اليوم قتال البغاة وله أحكامه. قتال حتى علي رضي الله تعالى عنه نفسه لما سئل عن الخوارج هو قاتلهم كما نعرف في النهروان وغيرها، ولا يعرف أن أحدا آذاه كما آذاه الخوارج، ومع ذلك انظر لما سئل عنهم ماذا قال. قيل له رضي الله تعالى أكفار هم؟ ولا يمكن أن نقارن اليوم بما حدث من معاوية رضي الله تعالى عنه بما حدث من الخوارج. هؤلاء ليس فيهم صحابي واحد، ويكفي معاوية رضي الله عنه شرف الصحبة. وذلك لما سئل علي رضي الله عن الخوارج قيل له أكفار هم؟ قال من الكفر فروا. فقيل أمنافقون هم؟ فقال رضي الله تعالى عنه المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا وهؤلاء يذكرون الله أكثر مني ومنك. لأن الخوارج كان عندهم عبادة. يعني كما جاء ابن عباس لما جاءهم يقول وجدت أقواما جباهم كركب الإبل من كثرة الطاعة والعبادة. وهذا سنجيب عنه في حينما رد بعض من انتصر للدكتور الكبيسي، يعني لعله في الحلقة القادمة، حينما انتصر له بمقالة طويلة وقدم فيها مقدمة في الثناء عليه، أغفل طعنه في الصحابة وانتقاصه منهم وذكر محاسنه. سبحان الله، يعني هل هذا أكرم على الله منك؟ يعني من معاوية حينما يقول أحدهم يكتب مقالة نسيت اسمها الآن، يقول أن لمن لا يعرف الدكتور الكبيسي فإنه الرجل معروف بقيام الليل. قيام الليل الكبيسي لن يأتي إلى عشر ما كان يفعله الخوارج، ومع ذلك هم كلاب أهل النار كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فيهم وقاتلهم الصحابة. فالعبادة مع فساد العقيدة لا تنفع صاحبها بل إنها تضره.
بل رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير إلى أقوام تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم.
ويخاطب الصحابة. تحقرون يعني الصحابة صلاتكم مع صحابهم، صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وقيامكم مع قيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ولهذا قال لئن وجدتهم لأقتلنهم قتل عاد. فإذا قضية العبادة وحدها مع فساد العقيدة ما تنفع الإنسان. إذا كان الإنسان ليس سليم الاعتقاد ما ضر. الآن لو تأملنا يعني في أحوال المبتدع على مدى التاريخ، رؤوس الاعتزال، رؤوس القدرية، رؤوس الخوارج، كلهم لا يعرف عن واحد منهم أنه كان بعيد عن التعبد والتنسك، لكن ما سره ولا يعني بهذا الأمر لم ينتفع به الناس، بل إن شره في إفساد عقائد الناس أولى من ما كان يقدم العبادة.
إذن شيخ حتى نجمل القول في هذه النقطة، إذن لم يكن حرصا على الملك، وإنما كان ثأرا وقصاصا لدم عثمان رضي الله عنه، لأنه كان ولي الدم.
نعم صحيح. نعم. طيب. أيضا الطائفتين مغفور لهما.
نعم.
يعني النبي صلى الله عليه وسلم وصف بأن الخلاف الواقع بين المجتهدين يؤجر عليه أصحابه، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. ونقول ما حدث من معاوية وعلي رضي الله تعالى عنهم جميعا لا يخرج عن الخلاف الاجتهادي الذي يختلف فيه الحاكم ما بين مصيب له أجرين وما بين مخطئ له أجر واحد.
نعم. لكن في مسألة الحرص على الخلافة أو الملك، يعني مرت فترة حكم سيدنا معاوية 20 سنة، فما كانت حاجته إلى أن يورث من بعده يزيد؟
طيب فعلا جزاك الله خير أخوي سام، هذه من الشبهة التي تذكر.
نعم.
وقالوا بأنه هو أول من ورث.
نعم.
يعني الملك لابنه يزيد، وقد أجاب عن هذا عن هذه الشبهة ابن خلدون رحمه الله تعالى في مقدمته، وقال بأن السبب الذي جعل معاوية يورث الملك إلى ابنه يزيد سببين اثنين. الأمر الأول أنه كان ينظر في مصلحة المسلمين، لأن كان يرى بأن بني أمية في ذلك الوقت لم يكن يرضون إلا أن ينصب عليهم من كان مثلهم، مع كثرة ما وقع من يعني القتل الذي حدث والمقاتل قبل ذلك، ولهذا كان يرى أنه حقنا لدماء المسلمين، وألا يعود المسلمون إلى المربع الأول في وجود الخلاف، كان هذا هو السبب الذي جعله يجعل ينصب ابنه يزيد.
نعم.
أضف إلى ذلك أن يزيد نفسه في بداية تنصيب والده له لم يكن قد عرف في حينئذ ببعض بالفسق الظاهر، بمعنى لم يكن يعرف عنه بعض المنكرات التي ربما حدثت منه بعد ذلك، وهذا أيضا الجواب الثاني. الجواب الثالث، يعني إذن الجواب الأول أن يقال بأن سبب التوريث هو حق دماء المسلمين، كان معاوية يرى بأنه لو أعطي أحد من غير بني أمية سيحصل نزاع شديد وستراق الدماء،
حتى لو كان من أهل البيت،
ولو في ذلك الوقت كان يرى أن المصلحة تقتضي أن مصلحة حق دماء المسلمين أولى من التنصيب.
نعم.
ولذلك العلماء ذكروا يعني حتى في جوابهم على حديث الأئمة في قريش.
نعم.
حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يقول العلماء هذا الحديث فيه دلالة على استحباب أن يكون الخليفة من قريش والإمام من قريش، لكن قد تكون هناك مصلحة تجعل من دون القرشي يتولى على القرشي، ومن ذلك ما مثلوا به في مسألة لو كان غير القرشي أصلح من القرشي مع وجود القرشي، لا شك أن العدل والصالح أولى وإن كان غير القرشي. نحن نقول لا شك أن في ذلك الوقت هناك ما هو أخير من يزيد وهو الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه، لكن مع ذلك كان يرى معاوية بأن حق دماء المسلمين أولى من أن ترجع الدماء والمقاتل مرة أخرى، خاصة أن يعني أن الأمور قد استقرت بعد عام الجماعة حينما تنازل الحسن بن علي إلى الخلافة لابنه حسن بن علي الخلافة إلى معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الجواب الثاني كما ذكرت أيضا مما يذكر بأن يزيد أيضا كان من الجيش الذي توجه إلى فتح القسطنطينية كما نعرف، وهذا أيضا تذكر في مآثره، نحن الآن لا ندافع عنه، ويكفينا ما قال فيه الإمام أحمد رحمه الله تعالى لا أروي عنه ولا كرامة، لكن للأسف الشديد أنه يلبس على الناس اليوم بأن يزيد صحابي.
نعم.
وهنا يختلط الأمر بين يزيد بن أبي سفيان الصحابي الذي هو أخو معاوية وكان قد أسلم قبله، وبين يزيد بن معاوية بن أبي سفيان،
وليس بصحابي
قولا. نعم. واحدا. لأنه لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وأما يزيد بن أبي سفيان فلا شك أنه صحابي وتولى قبل أخيه معاوية الشام، وأيضا كانت سيرته يعني، وكان شيخ الإسلام يرى أن له من المكانة والمنزلة كونه قد تقدم يعني والده بالإسلام، وتقدم أيضا أخوه معاوية رضي الله تعالى عنهم جميعا. نعم.
نعم. في مسألة من المسائل ذكرتم مسألة تنازل سيدنا الحسن.
نعم.
ابن علي.
نعم.
عن الخلافة لسيدنا معاوية رضي الله عنهم أجمعين.
نعم.
يعني هذا التنازل كيف تقيمه؟
نعم.
في معيار التقييم في التعامل بين الصحابة، خاصة مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد. هذه واحدة، بينما هم يقولون إن معاوية دس السم للحسن بن علي رضي الله عنه.
نعم. نعم. هم حقيقة يعني هؤلاء طعنوا في الحسن بن علي قبل أن يطعنوا في معاوية. يعني قالوا مثلا من ضمن ما قيل من الافتراءات أن الحسن بن علي حينما تنازل بالخلافة لمعاوية اشترط عليه أن يكون وليا للعهد بعده. وهذا حقيقة طعن في الحسن، يعني أن الحسن كان طامعا في الملك وأنه كان ينتظر فقط، ويرى أنه ليس له طاقة بقتال معاوية، فالآن يعني نتنازل في هذه المرحلة إلى أن يموت معاوية ثم بعد ذلك نتولى بعده. طيب هذا الآن أيهما أولى بالطعن؟ هل هو الحسن بن علي الذي يسعى للخلافة جاهدا وجعل يعني يرى أن المصلحة الآن لا تستطيع أن يقاتل فيتنازل معاوية ثم يتولى بعده، ثم بعد ذلك قالوا بأن لما الحسن بن علي وافق على هذا الشرط ووافق معاوية بعد ذلك رأى معاوية أنه قد استعجل، هكذا يقولون أنه قد استعجل وكان الأولى أن يعطي الخلافة لابنه يزيد، خاصة أنه قد رأى فيه ذكاء وفطنة وأنه قد كبر سنه وأنه قد استعجل لما أعطى الحسن بن علي، فما كان منه إلا أن سمم الحسن بن علي حتى يعطي الخلافة ليزيد، لأن الحسن أصلا كان موعودا بالخلافة بعد معاوية.
نعم.
هذا كله حقيقة كلام يعني لا يعرف ولم ينقل إلا في كتب الرافضة، لأن مثل هؤلاء يتجرؤون على الكذب ولا يبالون، وكما ذكرتهم أصلا قد أساءوا إلى الحسن بن علي قبل أن يسيء إلى معاوية.
بعيدا عن النصوص فلنعرض الأمر على العقل.
نعم.
هم يعتمدون العقل.
نعم.
مقياسا للأمور، فلنعرض الأمر على العقل. الحسن رضي الله عنه تنازل عن الخلافة لمعاوية.
نعم.
إذن هو بذلك بين أمرين، إما أنه كان يعلم أن معاوية لا يصلح للخلافة وبذلك يكون قد خان.
نعم. صحيح.
خان المسلمين.
نعم. صحيح.
أو أنه كان يعلم أن معاوية أهل للخلافة وأنه يريد أن يعصم الدم، ونقر ما فعله.
نعم.
الحسن ابن علي رضي الله عنه.
نعم.
عليهم أن يختاروا بين. نعم. الأمرين.
صحيح.
تعقب شيخ بارك.
نعم. بلا شك. يعني الآن يعني هل يتصور في الحسن ابن علي الذي لا يمكن أن يأتي من بعده يدعي بأنه سيعرف وجوب الولاية في آل البيت مثل الحسن بن علي، ومع ذلك.
نعم.
يسلم الولاية لمن لا يعتقد أنه كفء لها؟ إن قالوا بالإكراه يا أخي كان الأولى أن يموت قبل أن يفعل الأمر بالنسبة لهم هو كفر بالله عز وجل كونه.
نعم.
ينصب من لا يستحق الولاية. فهو حقيقة كما ذكرت العقل لا يستسيغه فضلا عن النقل الكاذب الذي ينقلونه، فاجتمع الشرين جميعا، وكما نقول وهن الشبهة أولى من الرد عليها. نعم.
البعض يأتي فيقول تحدثتم في حلقة ماضية عن مناقب وفضائل سيدنا معاوية رضي الله عنه، وبعض المحدثين من التيار الشيرازي ومعلوم من هم الشيرازيون.
نعم. نعم.
فالمجد الشيرازي في سفر السعادة قال لم يصح في فضائله حديث.
نعم.
وكأن هؤلاء على علم أو لديهم علم بالحديث، هذا رقم واحد.
نعم.
رقم اثنين أنهم يقرون بما في كتب أهل السنة من أحاديث فيعلمون الصحيح فيها والضعيف. نعم. فهو يقول إن ما ورد في كتب أهل السنة من أحاديث في فضائل معاوية رضي الله عنه ليست بالصحيحة، فلا يعني يصح فيها حديث واحد.
نعم. نعم. طبعا يعني هؤلاء لو أتيتهم بدل الرواية بمئة رواية لا يمكن أن يقبلوا. نحن يكفينا شرفا وفضلا نقول نأتي عند المتفق عليه بيننا وبينكم، وهو يعني ما جاء في كتاب الله تبارك.
نعم.
وتعالى الله جل وعلا في كتابه بين سبحانه وتعالى فضل الصحابة وبين مكانتهم، وبين أيضا في المقابل بعض المسائل اليسيرة التي يحتاج إليها الناس في عبادة، بين عز وجل بعض الأحكام الفقهية. طيب الذي بين هذه الأحكام الفقهية هل يتصور أن يغفل الكلام عما هو أهم من ذلك، مثل ما يدللون عليه بقضية كفر الصحابة مثلا في ونحو ذلك؟ أين الدليل على ذلك؟ قضية عدم التنصيص على الولاية في كتاب الله عز وجل أيضا هذا غير موجود. أيضا أنا أدلل يعني قضية الحسن بن علي قبل قليل، الحسن بلا شك أنه قد نال الشرف في تحقق نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم فيه بأنه سيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، وهذا قد تحقق على حينما سلم الخلافة. وكان يعني من الأمور التي تذكر أن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه حينما يعني من الأسباب التي جعلته يسلم إلى معاوية هو ما وجده من غدر أهل الكوفة في ذلك.
نعم.
الوقت الذين هم يعني أظهروا تشيعهم له وموالاتهم له، ومع ذلك أيضا جاء في بعض الروايات أنه طعن في فخذه، يعني لم يسلم حتى يعني ولذلك
هم يا مذل المؤمنين كما
حتى لما أراد الحسين أن يخرج يعني قال له ابن عباس وقال له الفرزدق قال تخرج إلى أقوام قتلوا أباك وطعنوا أخاك، يعني كيف تخرج إلى أناس أصلا الغدر في عروقهم وهم يدعون يعني موالاة أهل البيت وتشيعهم لهم واجتماعهم عليه. ولهذا الحسن بن علي رأى بأن هؤلاء لا يمكن أن يوثق بهم ولا يمكن كذلك أن يطمئن إليهم، ويعرف أن الأمر لو كان إلى هؤلاء لربما أفنوا الأمة، لأن ما يضرهم في النهاية أن تموت الأمة في سبيل أن يبقى هذا المذهب والفكر المنحرف في أوساط الأمة.
نعم. إذن بعد فاصل نعود إلى هذه الشبهات التي ألقاها الأقدمون ويرددها المحدثون عن سيدنا معاوية عن خال المؤمنين رضي الله عنه. فاصل ثم نعود إليكم عما قليل بإذن الله تعالى، كونوا معنا.
متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب، هم صفوة رفعوا بصحبة أحمد وبذاك قد قصوا من الوهاب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لحضراتكم من جديد، وأجدد التحية لفضيلة الشيخ محمد ضاوي العصيمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام
ورحمة الله. ننتقل إلى شبهة لعلنا أوردناها في حلقة ماضية حينما قلنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا أشبع الله بطنه، والحديث معروف أخرج مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت ألعب مع الصبيان فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فتواريت حول باب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب ادعو لي معاوية، قال فجئت وقلت هو يأكل، ثم قال اذهب فجئت فقلت هو يأكل، فقال لا أشبع الله بطنه. البعض يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا عليه، مع ما أوردنا في أحاديث أخرى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا له اللهم اجعله هاديا مهديا. فيعني هم يرون ان ثم تناقض بين أن النبي دعا له أو أن النبي دعا عليه.
نعم. طبعا هذه من الشبه التي تذكر، خاصة أنهم يعتمدون عليها لورودها في صحيح الإمام مسلم، ونعلم قدر صحيح الإمام مسلم عند أهل السنة والجماعة. هذا الحديث يجاب عنه بجوابين. الجواب الأول أن هذا جرى مجرى يعني لسان العرب بإمرار يعني بعض الكلمات دون مقصد، يعني نعم. تقصد لعينها
تربت يداك فكلك أمك يعني الكلمات التي
نعم يقول العرب مثلا نعم. قاتله الله ما أكرمه،
نعم.
يعني العرب تقول هذا ويل أمه وأبيه ما أجوده، وهذه لا يمكن أن تكون هي مقصودة لذاتها، العرب تعرف هذا جيدا.
نعم.
الجواب الثاني أن هذا الحديث نفسه الإمام مسلم لما أورده أورد تحته بالضبط، يعني نفس الحديث تحته بالضبط، وهذا من حسن الترتيب. أورد حديث آخر، الحديث الذي هو قوله عليه الصلاة والسلام إني قد شارطت ربي فقلت اللهم إنما أنا بشر فأي المسلمين لعنته أو سببته فاجعله له زكاة وأجرا.
نعم.
نحن نفترض أن هذا ليس مما جرى عليه لسان العرب، نفترض أن هذا يعني كما يقولون دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة،
إذن هو أجر لمعاوية.
إذن في النهاية لاحظ التسلسل، الإمام مسلم نعم. أورد الحديث الأول هذا ثم أورد الحديث الثاني بعده مباشرة، في إشارة إلى أن معاوية يعني الدعاء الذي دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو زكاة وأجر له بدليل الحديث الذي بعده.
نعم.
وهذا فهم الإمام مسلم، لكن الذي يفتر قد يتصور أو إنسان صاحب الهوى قد يعني مثل هذا وجده كما نقول يعني صيدا ذميلا للطعن في معاوية،
ربما أتوا فقالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا على غيره
نعم.
انتقاما. فهنا نعود إلى نص الحديث الثاني.
نعم. نعم.
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دعوت على أي إنسان ولا على مسلم؟
أي مؤمن،
على مؤمن.
أي نعم.
والإيمان يعني الإسلام، والإسلام يعني الإيمان. يعني
بلا شك.
نعم. يبقى إذن إذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم على إنسان غير مسلم فوجبت، وإذا دعا على مسلم كانت له أجرا ورفعة في الدرجة.
طيب.
نعم.
أوضح من هذا أصرح نعم. منه حتى من أقام عليهم الحد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بمعنى أن هؤلاء مجاهرون يعني بالمعصية ومع ذلك يقيم عليهم الحد، استحقوا أن يدخلوا أيضا في الثناء السابق الذي هو دعاء لهم.
نعم.
لأن في النهاية الحدود كما ذكر أهل العلم كفارات.
نعم.
وأذكر حديث أيضا أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أتخذ عندك عهدا لن تخلفني، فإنما أنا بشر، فأي المؤمنين آذيته شتمته لعنته جلدته فاجعلها له صلاة وزكاة وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة.
نعم.
ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: اللهم إنما أنا محمد بشر يغضب كما يغضب البشر. لاحظ هذه النصوص كلها تدل على أن هذا شرف لمعاوية رضي الله تعالى عنه وارضاه، على افتراض بأن هذا الحديث دعاء عليه، ونحن قلنا بأن هذا ليس من الدعاء وإنما هو داخل في معنى الذي ذكرناه أنه جرى على لسان العرب كبعض الكلمات المعتادة.
نعم. يعني يقول بعضهم على المنابر:
نعم،
لقد نصب معاوية ألف منبرا لسب ألف منبر، مش أيوة. منبر ولا اثنين، يعني ألف منبر.
أيوة. وبعضهم قال 80 سنة.
نعم. لسب علي رضي الله عنه 80 سنة.
نعم.
مش عارف يعني ألف منبر فين ولا 80 سنة فين.
أيوة.
لكن ربما استدلوا بحديث سيدنا سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه.
نعم.
ماذا عن هذا الحديث وما تخريجه شيخي؟
نعم. هذا الحديث طبعا رواه الإمام مسلم.
نعم.
وهو حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أن معاوية رضي الله تعالى عنه جاء إلى سعد فقال: ما منعك أن تسب أبا تراب؟ أبا تراب هو علي رضي الله تعالى عنه،
كنيته التي كناه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم. فقال: ما منعك أن تسب أبا تراب؟ فقال: أما ما ذكرت ثلاثا قالهن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فلن أسبه، اللي هو حديث أنت مني بنزلة هارون موسى.
نعم.
وحديث لا أعطينا الراية غدا، وحديث المباهلة: اللهم هؤلاء أهلي، الحديث المشهور.
نعم.
هذا الآن يعني الشبهة التي يمكن أكثر ما يدندن عليها هؤلاء. طبعا الآن كونك الآن تضع الشبهة من السهل أن تفر عليها بعد ذلك، يعني كونك الآن تثبتها بعد ذلك من السهل أن تفر عليها. يعني في قضية 80 سنة وألف منبر الآن خلاص، لأنه قرر عندهم بأن معاوية يأمر بسب علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. العلماء لهم عدة أجوبة عن هذا الحديث. الجواب الأول أن معاوية ليس فيه، يعني في حديث سعد ليس فيه دلالة منه على أمره بسب علي، وإنما هو في مقام الاستفسار.
نعم.
في مقام السؤال، يعني ما منعك، يعني كأن هذا الأمر وجد عند بعض الناس، فمعاوية أراد أن يتثبت هل أنت منهم مثل هؤلاء، فأجاب سعد بهذا الجواب. الجواب الثاني أن معاوية لم ينكر عليه امتناعه عن السب.
نعم.
يعني لو كان معاوية يرى السب وسعد امتنع لقال له معاوية: لماذا لم تسب مثلهم؟ وهذه الثلاث الأمور التي ذكرتها ليست مسوغة لك في أن تترك السب. وقيل أيضا من الأجوبة أن هذا ثناء من معاوية على سعد، يعني كون سعد لا يسب ومعاوية يعرف بأن يعني سعد لا يسب ومع ذلك لم ينكر عليه، فيه دلالة على أنه دليل على أن معاوية أقره على ذلك. وهذا حقيقة يعني شبهة كما ذكرت، شبهة واهية ليس فيها إقرار أو أمر معاوية بالسب ولا إقرار معاوية على السب، وما ادعوه كله من الافتراء والكذب. نعم.
نعم. مسألة يعني أنا أريد ألا أمر مرور الكرام. نعم. يعني لعلنا تحدثنا عن مسألة دس السم لسيدنا الحسن.
نعم.
يعني هذه المسألة تحديدا حتى لا تقع في نفوس البعض، يعني
نعم،
هل أمر سيدنا معاوية بدس السم؟
نعم.
لسيدنا الحسن بن علي؟
نعم. طبعا أولا يعني يجاب عن هذا الجواب أيضا بالجواب التاريخي، يعني معاوية رضي الله عنه كان في الشام والحسن كان في العراق، ومعروف عداوة أهل العراق لمعاوية ومن معه يعني في ذلك الوقت. إذا من يعني ليس من السهل أن يجد معاوية من يعني يمكن يقوم بهذه المهمة التي هم يدعونها. أضف إلى ذلك أن كل من روى رواية دس السم هم حقيقة من رواة الشيعة، بمعنى أن هؤلاء لا يعرف عن هؤلاء أصلا الصدق، وكل حقيقة من الافتراء الذي حدث على والطعن في معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن الحقيقة أن القصة لا تثبت وليس لها وجود، وما وضع في كتب هؤلاء مما لا يتورع عن الكذب.
يعني ابن أبي مخنف
نعم، لوط بن يحيى وغيره،
نعم، الأحاديث التي وردت.
نعم.
كلها.
نعم.
كلها أحاديث دسها هذا الكذاب الأشر. نعم. على صحابة رسول الله صحيح. صلى الله عليه وسلم وعلى الأئمة حتى يظهر أن ثمة عداوة. نعم. وأن هناك يختلق أحداثا بارك الله فيك.
وهذا نعم. موجود أيضا يعني أنت ذكرتني لوط بن يحيى أبي مخنف الذي يتتبع روايات يعني كل حقيقة الافتراءات التي حدثت على الصحابة تجد أن له في ذلك يد خاصة أنه أصلا محسوب على يعني هو يعد من رواة الشيعة فمن السهل جدا أن يفتري والعلماء يعني أهل الحديث ذكروا بأنه لا تقبل رواية المبتدع فيما يروي من بدعته فضلا إن كان الرجل صادقا ومع ذلك كانوا يتورعون إذا كان يستدل بالرواية على ما يقرن بدعته ومذهبه فكيف إذا كان الرجل أصلا لا يعرف بالصدق وقد تكلم أهل العلم فيه بكلام يعني شديد ووصف بالكذب وكان يقول يحيى بن معين فلس خير منه
نعم.
وغيرها من الروايات يعني كلام أهل العلم في نقد ذلك الراوي
نعم شيخي يعني نسلم بأنه لم يدس أو لم يأمر بدس السم لسيدنا الحسن لكن هناك من يقول إنه استبشر وفرح بموت سيدنا الحسن بن علي
نعم. طبعا هذا يعني من الأمور التي تذكر يعني أن معاوية استبشر بموت الحسن بن علي أولا لا يوجد حقيقة يعني دليل على هذا إضافة إلى ذلك ما هو الشيء الذي كان يخشاه الحسن يعني الذي كان يخشاه معاوية من الحسن بعد أن سلم له أصلا بالخلافة
نعم.
وهذا حقيقة من يعني من الأمور التي ذكروها ويعني حتى أن يعني ذكر أن الشبه يعني من أن معاوية رضي الله تعالى عنه استبشر بذلك ولذلك يعني حتى بعضهم تكلف في جواب قال لعله استبشر لشيء آخر حتى من كتب أهل السنة حقيقة يعني استبشر لشيء آخر
نعم.
وذكروا الرواية أن ابن عباس قال ما لي أراك اليوم مستبشرا وغير ذلك كلها حقيقة يعني كما ذكرت روايات لا خطام لها ولا زمام ومن دقق فيها يعرف أنها كلها وضعت بالدس والكذب نعم.
نعم أيضا قالوا إن البدعة ظهرت في عهد معاوية رضي الله عنه ومن ذلك ما ورد في شرح الوقاية رد اليمين على المدعي بدعة وأول من قضى بها معاوية رضي الله عنه وقال السيوطي إنه أول من اتخذ الخصيان خدما وأول من استخلف ابنه وكأن هذه البدع كلها أوجدها معاوية
نعم. طبعا كما يقال وعين الرضا عن كل عيب كليلة وعين السخط تبدي المساوية يعني أولا هؤلاء كما ذكرت حطوا يعني معاوية غرض وهدف
نعم.
من السهل جدا اليوم إذا عاديت إنسانا أن تفتري عليه قضية وجود البدع طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه
نعم.
ثم أيضا إن كان هؤلاء يعني صادقون فيما يدعون نقول أيضا البدع ظهرت في زمني علي بن أبي طالب رضي الله تعالى الخوارج كانوا موجودين
نعم.
فلماذا لا ينقم على يعني علي أنه وجد الخوارج في زمنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه لذلك نقول وجود البدع كلما بعد الناس عن عهد النبوة عن عهد الخلافة الراشدة كلما ظهرت البدع والبدع كما نعرف ظهرت في زمن صغار الصحابة ظهرت في زمن عبد الله بن عمر بدعة القدرية معبد الجهني حينما تكلم في البصرة وظهرت في الخوارج فهذه البدع ظهرت بطبيعة الحال أما أن تنسب أن معاوية يعني أنا من قول والله ظهرت البدع في زمن معاوية طيب هل معاوية كان يملك قدر الله حتى لا يجري البدع ولا تظهر في زمنه هذا قدر الله عز وجل وقد وقعت البدع السؤال الذي يطرح نفسه هل معاوية قرر هذه البدع هذا سؤال
نعم.
هل معاوية دعا إليها هذا سؤال هل معاوية رضي الله تعالى عنها رضي الله تعالى عنه كان يجمع الناس على البدع حاشاه رضي الله تعالى عنه بل إنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما كان يعني اجتهد في بعض التصرفات الفقهية ونبهوا عليها الصحابة امتنع يعني مثلا حينما جاء عند الكعبة وكان رضي الله تعالى عنه يمسح الحجر أو نعم. الأركان الأربعة فقال له يعني ابن عباس أو ابن عمر قال ماذا تصنع فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بي ألا يمسح إلا الحجر الركن اليماني والحجر الأسود فقال ليس شيء من البيت مهجورا فقال له صدقت لكن الله عز وجل يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فامتنع رضي الله تعالى عنه إذن هذا في الشيء اليسير في اجتهاد منه تصرف هذا ثم بعد ذلك نبه على ذلك فحينئذ كيف يقال أن معاوية الذي امتنع عن فعل أمر من الأمور وظنه باجتهاد منها أنه صواب، والصحابة رضي الله تعالى عنهم بيّنوا له أن يظن بأنه قد يدعو إلى البدع وينشرها ويظهرها، حاشاه رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
نعم شيخي، أيضا مما أورد، يعني أنا أرى أنها كل يعني كل ما ألقي من شبهات بعد مسألة الخلافة هي شبهات، وهي يعني بعضهم يقول، وتحديدا ما ذكره التفتزاني في شرح التخليص، إن معاوية رضي الله عنه كان مريضا فدخل عليه الحسن بن علي يعوده، فأنشد معاوية رضي الله عنه: وتجلدي للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا أتضعضع، وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع. طيب يعني لا أدري أصلا لهذه الروايات من أين أتت.
طبعا هذا البيت أصلا يعني يدلك على كذب الرواية، هو معروف عن أبي دلامة.
نعم.
ولا يعرف بأن معاوية رضي الله تعالى عنه قاله، فإذا ولو افترضنا أنه قاله، لو قلنا أين الدليل في هذا البيت كما يقولون على أن معاوية يقصد بذلك الحسن بن علي؟ ثم هل هذه أخلاق الإسلام؟ يأتي إنسان يعودك في مرضك وإذا بك تظهر الشماتة به، ما يقول؟
وهذه بعيدة عن أخلاق معاوية.
أي نعم. ثم موضع المريض أصلا، موضع الذي يتعلق بالكلمة الطيبة التي يقول لها العائد له
ومن يزوره، لأنه صفة النبي صلى الله عليه وسلم.
تخيل أنت معي واحد يعود وكنت مريض وتقول والله ترى أنا قاعد أشمت فيك، أي يعني أيهم
أنا لا أدري ولا أدري أين عاده.
أين
يعني كما قلت
أين عاده.
أين نعم شيخي، يعني هم يأخذون بالأضداد حتى يعني يصلوا إلى مآربهم، فيقولون إن أحاديث صحيحة كثيرة وردت في فضل سيدنا علي، وفي أن رب العالمين يبغض من يبغض عليا، ويعني أو من يحارب سيدنا علي، وكأنهم يستدلون بذلك أن الله سبحانه وتعالى يبغض سيدنا معاوية لأنه حارب سيدنا علي.
نعم. طبعا بلا شك أن علي رضي الله تعالى له المنزلة يعني العظيمة، ويكفي ثناء النبي صلى الله عليه وسلم عليه كما ذكرنا في حديث سعد وغيره من الأحاديث، لكن يبقى السؤال: هل هذه النصوص التي جاءت في تحريم إيذاء علي رضي الله تعالى عنه، طبعا فيها الصحيح وفيها السقيم، نقول على الصحيح منها، هل بالضرورة أن يكون هذا فيه دلالة على أن معاوية داخل في هذه النصوص؟ نحن نعلم بأن معاوية لم يكن يعني لا يعرف عنه أنه آذى عليا، أما ما حدث من القتال ذكرنا بأن القضية قضية اجتهاد، ووقع ما وقع بما قدر الله عز وجل عليه بين الصحابة. أما أن يكون علي، ثانيا ذكرنا أيضا الآثار في ثناء معاوية على علي، وأنه يرى أنه أحق بالملك منه، بالخلافة منه، وأنه جدير بذلك، وأنه له المنزلة، وأنه لا ينكر حقه، لكنه كان يعني قد رأى بأن علي قد قصر من خلال عدم تسليمه عثمان، وذكرنا اجتهاد علي في مثل هذا الأمر. فالشاهد أن الدعوة بأن علي بأن معاوية داخل في نصوص التي فيها لعن من آذى عليا وغيره، فهذا كله حقيقة من يعني كما نقول تحوير النصوص، وأيضا جعلها في قالب لا يخرج عن معاوية رضي الله تعالى عنه، كونه هو أولى الناس بأن يكون داخل هذا الحديث. طبعا أيضا ذكرنا ثناء علي على معاوية.
نعم.
رضي الله تعالى عنه، كونه يثني عليه ويمدحه، وكون أيضا معاوية يثني على علي ويمدحه، هذا حينئذ نقول هذا فيه دلالة على أنه لا يمكن أن تنزل هذه النصوص، نصوص الإيذاء على معاوية. نعم تنزل نصوص الإيذاء على من آذى عليا إن كان بغير اجتهاد منه، وإنما بغض مجرد أو حقد أو أنه يعني لا يعرف له فضله ومكانته، فمثل هؤلاء أولى من يدخل في هذه النصوص الخوارج الذين قاتلوه وكانوا يرونه أصلا يعني حتى كفروه كما جاء في لما دخل المسجد وقالوا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فقال علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه: كلمة حق أريد بها باطل. فالشاهد أن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه يعني من آذاه ممن ليس لهم يعني مسوغ ولا دليل ولا شبهة، فهؤلاء هم جديرون بأن يدخلوا في نصوص الوعيد والذم في إيذاء علي. أما معاوية فهو أبعد الناس عن ذلك، بدليل أنه قد قاتل معه بعض الصحابة اجتهادا منهم، وأيضا الدليل على أن ثناء معاوية على علي وثناء علي على معاوية، وأيضا دخولهم في عموم المغفور لهم في الاجتهاد المغفور كما ذكرنا.
نعم، أيضا استدلوا بالحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والذي رواه سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخلافة 30 سنة ثم تكون ملكا.
طبعا الخلافة 30 سنة في إشارة إلى يعني أفضل الخلافة كما يقولون، قربها من عهد النبوة. وعند التتبع نجد أن هذه الخلافة هي زمن أبي بكر رضي الله تعالى عنه، كانت 2 سنة وتزيد. ثم عمر رضي الله عنه كانت 10 سنوات، ثم عهد أيضا عثمان كان 12 سنة. وهذا مجموعها الآن 14 سنة، وزمن علي وكان
هذه 24 سنة.
ثم زمن علي رضي الله عنه كانت 6 سنوات، أقل من 6 سنوات. وقيل بأن زمن الحسن كان 6 أشهر، فاكتمل بذلك عقد 30 سنة المذكورة في الحديث. الحديث ثابت صحيح. ثم تكون ملكا. إذا بعد ذلك يكون ملك، وفيه إشارة إلى أن ما بعد هؤلاء يكون ملك، وهو زمن معاوية. أولا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ابن تيمية ذكر على ذلك الجوابين. قال أولا، الجواب الأول أن ما بعد 30 سنة لا يلزم أن يسمى، يعني كونه يسمى ملكا لا يعني عدم تسميته خلافة، ولهذا يصح أن تقول حتى في القرن 14 فلان خليفة للناس، لكن نحن نتكلم في 30 في الخلافة الراشدة.
بل بعدها كنا نقول حتى في مصر وفي غيرها الخليفة العباسي والخليفة الفاطمي وهكذا.
ولذلك يعني بعد ذلك نقول الخلافة الراشدة هي ما كانت في الزمن الأول اللي هي المذكورة. بلا شك أن زمن الخلفاء الأربعة لا يمكن أن يقارن بزمن معاوية رضي الله تعالى عنه من جهة الفضيلة والمنزلة والدرجة التي كان بها هؤلاء الأربعة. بعد ذلك يأتي زمن معاوية رضي الله تعالى عنه، فسواء سميناه ملكا أين وجه الذنب فيه؟ يعني كون الآن هم يقولون بأن الخلافة 30 سنة، يعني طيب هل معنى ذلك أن ما بعد الخلافة أنه مذموم؟ يلزم من هذا أن ذم أيضا بعض الخلفاء الذين كانوا قد ساسوا الناس بالعدل، مثل عمر بن عبد العزيز، ومثل بعض خلفاء يعني بني أمية، ومثل خلفاء بني العباس، وما كان لهم يد في نصرة الأمة، وغير ذلك من الخلفاء. إذن تسمية 30 سنة ليس فيها حصر على الخلافة، وإنما فيها بيان الخلافة الراشدة. أن أفضل خلافة ما كانت في 30. بعد ذلك يصح أن نسميها ملك، ويصح أن نسميها خلافة. نعم ليست بدرجة الخلافة الأولى، لكن أيضا لا تخرج عن معنى الخلافة. ثم أيضا ليس في الحديث الدليل على الذم أصلا. يعني
نعم، لعلنا رددنا على مسألة تقتله الفئة الباغية في مسألة قتل عمار، والاستدلال بأن الفئة فئة معاوية كانت هي الفئة الباغية. هذه يعني في مجملها الشبهات التي أريد بها الإساءة إلى شخص سيدنا معاوية. وأحسب كما قلت أن معظم هذه الشبهات لا أصل لها، أو أنها هاوية يرد عليها حتى ردودا عقلية دون العودة إلى النقل أو إلى النصوص. ومسألة الملك رددتم عليها في البداية بارك الله فيكم، ومسألة توريث الملك بعد ذلك. فنجمل في دقيقتين هذه المسألة حتى يكون الحوار الهادئ في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. نرد على الدكتور أحمد الكبيسي فيما أورده.
طيب، طبعا إجمالا نقول الشبه حقيقة ليس لها حصر، بمعنى أنه في كل زمن يخرج إلينا بعض من يلبس على الناس ويذكر تلك الشبه، سواء كانت قديمة أو يحدث شبه جديدة. في هذا العصر يعني أغرق بعض أهل الضلال في إظهار هذه الأمور التي يظنونها شبهة، وللأسف أن يعني بعض هذه الشبه تذكر حتى على سبيل التهكم والسخرية. يعني هؤلاء الناس للأسف الشديد لا يرضى الواحد منهم أن يتكلم معه إنسان بكلمة قد يكون فيها نوع من النقص حقه، كيف إذا كان هذا في حق الصحابة. الوصية التي أوصي، طبعا هؤلاء الناس اللي عرفوا ببدعة طبعا هدايتهم بيد رب العالمين، لكن أنا خطابي وجهها لإخواني الآن المشاهدين والمشاهدات: إياكم أن تستعجلوا في الحكم على أمر من الأمور حتى ترجعوا إلى كتب أهل السنة الموثوقة. أهل العلم لم يتركوا شيئا إلا وبينوه. عندنا كتب بالإمكان أن يرجع إليها الإنسان ويستفيد منها، وأنصح من هذا المكان بقراءة كتاب العواصم من القواصم لأبي بكر بن العربي المالكي رحمه الله تعالى، فقد يعني أجاد في هذا الكتاب وذكر الشبه ورد عليها بجواب علمي رصين ودقيق. الأمر الثاني عدم الإصغاء إلى أهل البدع، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عمر أن يقرأ في صحيفة من التوراة وهو عمر، وقال أمتهوكون أنت يا ابن الخطاب، لقد جئتكم بها والله بيضاء نقية، والله لو كان موسى حيا ما وسعوا لاتباعي. فإذا كان هذا عمر وهو من هو في العلم والورع والديانة، النبي سلم ينهى أن يقرأ في التوراة، فكيف بإنسان اليوم بحجة أنه والله يريد أن يتطفل ويقول نسمع ما عند القوم ونذكر فقط من باب المعرفة، وأنا لا أنا ما لست مقتنعا لكن فقط أريد فقط أن أعرف، هذا غير صحيح. الإنسان الشبه خطافة، والإمام أحمد كان يمر ويضع أصبعه في أذنه عند بعض أهل البدع فيقول له ذلك المبتدع اسمع ولو كلمة، يقول ولا نصف كلمة. وكان الإمام مالك رحمه الله تعالى من نفيس ما جاء عنه أنه جلس إليه بعض المبتدعة فقال له يا إمام اسمع مني، إن كان الحق معك قبلته وإن كان الحق معي قبلته أنت، يعني خلنا نسمع من بعض كما نقول. فقال الإمام أحمد الإمام مالك يقول له قال فإن كان الحق مع ثالث، يعني لو ليس معي ولا معك، فقال تبعنا، قال رابع خامس سادس. طيب هل هذا دين الله عز وجل إنسان يتنقل بين أهل البدع يسمع من هذا ويسمع من هذا؟ أنت الحمد لله الله شرفك بفضل الله عز وجل بالقرآن والسنة الصحيحة، وشرفك أيضا بالدين الذي يخاطب العقل. الآن بعض يعني اليوم دين الرافضة لا يمكن لعقل سليم اليوم أن يقبل بعض هذه الترهات والخزعبلات والخرافات التي يروجونها على بعض أتباعهم. يعني أذكر أحدهم يقول يعني دكتور هذا يعني عندنا في 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 الكويت كاتب في إحدى الصحف يقول يعني يقول بعض يجيب هو يقول بعضهم يقول أنتم يعني المثقفون كيف تقبلون مثل هذه الشبهات؟ يعني لا يمكن أن تقبلوا مثل هذه الشبهات وهي يعني لا يمكن يصدقها الإنسان البسيط فضلا عن الإنسان المثقف. أنت دكتور في الجامعة وأنت رجل مثقف. فكان يقول ما علم، هو يرد علينا طبعا نحن الآن أهل السنة، يقول ما علم هؤلاء الجهلة، يقصدنا ما علم هؤلاء الجهلة بأن هذه المرويات، طبعا المرويات اللي فيها خرافات نتكلم اللي ما يصدقها العقل، يقول ما علم هؤلاء الجهلة أن هذه المرويات فوق التصور البشري.
نعم
يا سلام، يعني كأن سلم عقله تماما لكل ما قد يرد عليه، خلاص أنه صار عنده الآن يعني أن ما يرواه فوق التصور البشري. الله عز وجل يقول إن في ذلك الآيات لقوم يتفكرون، إن في ذلك الآيات لأولي الألباب أفلا تعقلون.
نعم.
الله يخاطب في نصوص كثيرة يخاطب عقولنا. هذا الكلام وهذا هذه الافتراءات وهذه الأكاذيب لا يمكن لعاقل أن يصدقها، والإنسان لو حرك عقله قليلا أعمل عقله قليلا لا يمكن أن يقبل مثل هذه الخرافات. فأختم بأقول أن الوصية التي أوصي نفسي بها وإخواني وأخواتي أن لا يشغلوا الشبه، وأن عليهم بالعلم الشرعي المؤصل الذي يفيدهم بإذن الله عز وجل ويعصمهم من هذه الشبهات. نعم
بارك الله فيكم شيخي. إذا حلقتنا القادمة ستكون الرد على الدكتور أحمد الكبيسي فيما أورده، وسيكون بإذن الله تعالى رد هادئ وعلمي على ما قاله في حلقتنا القادمة بإذن الله تعالى. شكر الله لكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب، هم صفوة رفعوا بصحبة أحمد وبذاك قد فصوا من الوهاب.